بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
أحوالهم وأحوالهم من أعظم العبادات التي ينبغي على المرء أن يحرص عليها، ذلك أن الله جل وعلا بين مكانة العلماء، فالله جل وعلا أولا أوجب طاعتهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد بين ابن عباس رحمه الله ورضي عنه أن طاعة ولاة الأمر هنا، أن طاعة ولاة الأمر تشمل ولاة الأمر في الدنيا وولاة أمر الدين كذلك، وهم العلماء. قال رحمهم الله، قال رضي الله عنه: وهم العلماء الذين فقهوا عن الله سبحانه وتعالى. وقد بين ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ثانيا، العلماء أيها الإخوة هم أهل الله جل وعلا وخاصته، وهم أهل خشيته جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن عباس رضي الله عنه ورحمه: أهل العلم هم أهل خشية الله جل وعلا. ويقول العلامة السعدي رحمه الله: كلما كان العبد بالله جل وعلا أعرف، كلما كان له أخشى. العلماء أشهدهم الله جل وعلا على أعظم مقصود وأنبل موجود، ألا وهو توحيده جل وعلا. فقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والله جل وعلا لا يشهد، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، لا يشهد الله جل وعلا عظيم على أمر عظيم إلا من كان عظيما، وهم ماذا؟ وهم العلماء. العلماء هم ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن العلماء هم صمام الأمان في الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ألا إن من أعظم هؤلاء العلماء الذين هم من ورثة الأنبياء والرسل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء أهل السنة من السابقين واللاحقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. الإمام أحمد رحمه الله جمع الله جل وعلا له علم الدنيا، وجمع الله جل وعلا له خيري الآخرة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد فما خلفت رجلا أفضل ولا أروع ولا أتقى من أحمد بن حنبل رحمه الله. هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني المروزي البغدادي رحمه الله تعالى. الكلام على سيرة الإمام أحمد حقيقة طول، ولكن أردت فقط في هذا اللقاء أن أذكر جوانب من سيرته رحمه الله ورضي عنه. العلماء أثنوا عليه قديما كثيرا. يقول يحيى بن سعيد رحمه الله: ما قدم علينا مثل هذين الرجلين، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم قال: وما رأيت في بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل. يقول ابن قتيبة رحمه الله: إن خير أهل زماننا أحمد بن حنبل وابن المبارك. ويقول رضي الله عنه ورحمه: لا يحبه إلا صاحب سنة، ولا يبغضه إلا صاحب بدعة. سيرة الإمام أحمد كثيرة، ولكننا سنتناول جوانب من سيرته رحمه الله تعالى. فأولا، أقوال الإمام أحمد في العلم الشرعي. الإمام أحمد كان من أكثر الأئمة حرصا على العلم الشرعي، وحرصا كذلك على الحث عليه. يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: يقول: إن حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب، ذلك أنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب المرة والمرتين في اليوم، أما حاجتهم إلى العلم فهي بعدد النفس. نعم، حاجة الناس إلى العلم الشرعي، أنت تحتاج إلى العلم في صلاتك، وتحتاج إلى العلم في زكاتك وصيامك، وتحتاج إلى العلم في توحيدك، وتحتاج إلى العلم في قبرك، وتحتاج إلى العلم كذلك إذا بعثك الله سبحانه وتعالى. ولذلك صدق رحمه الله عندما قال: وحاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. يقول رحمه الله تعالى كذلك حاثا على العلم الشرعي، قال: لا يعدل العلم شيء لمن صلحت نيته. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. لا يعدل العلم شيء لمن صلحت ماذا؟ نيته. العلم أعظم مقصود وأشرف موجود، وأصحابه هم أهل التقى وهم أهل الخشية لله جل وعلا. ولذلك لا يعدل العلم من العبادات شيء لمن صلحت ماذا؟ نيته. وأشار رحمه الله إلى أهمية صلاح النية في طلب العلم، ذلك أن طالب العلم إن لم تحسن نيته في طلب العلم فإنه لا يوفق. من أقوال الإمام أحمد رحمه الله في جانب العلم كذلك، وقد سئل إلى متى وأنت تطلب العلم، فقال رحمه الله: قال: من المحبرة إلى المقبرة. أي إلى متى وأنت تحمل العلم؟ فقال: من المحبرة إلى المقبرة. ذلك أن العلم أيها الإخوة لا ينقطع في حال من الأحوال، بل إن طالب العلم ينبغي أن يكون له نهم في طلب العلم ما دام نفسه في هذه الحياة الدنيا. ولذلك كان الأئمة إلى قبيل أن يموتوا وهم يحدثون ويقرؤون ويصنفون، وتجد في تراجم الأئمة أنهم يقولون: وقد ختم هذا الكتاب قبل بوفاته بيوم أو يومين، وقد ظل يصنف ويخرج ويحقق إلى أن مات رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول الإمام أحمد في الحث على العلم: ما أعلم الناس في زمان أحوج إليهم في طلب الحديث من هذا الزمن، أي زمنه رحمه الله. قيل له: ولما؟ قال: لأنه ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده سنة أخشى أن يقع فيها. هذا كلام الإمام أحمد في زمانه، أن الرجل إذا لم يكن عنده علم بالحديث قال: أخشى أن يقع في البدع، فما بالكم في زماننا هذا الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن وتلاطمت الشبه فيه وعظمت البدعة وإشرأب عناق أهلها، فالفتنة في ذلك أعظم. علينا أيها الإخوة بوصية الإمام أحمد أن نلزم علم العقيدة وعلم الحديث وعلم الفقه في الدين، ذلك أن العلم هو المنجات كما ذكر رحمه الله من الفتن. أما زهده رحمه الله، يقول الإمام أحمد: اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. هذه من أعظم وصاياه: اجعل التقوى زادك، أي الزاد الذي تعيش أنت به في هذه الحياة الدنيا، أن تتقي الله جل وعلا في أقوالك، وأن تتقي الله في فعالك، وأن تتقي الله جل وعلا في مرادات قلبك، وأن تتقي الله في أهلك وفي ولاة أمرك وفي عملك وفي أبنائك وأسرتك وحياتك. اجعل التقوى أمامك، انصب التقوى وانصب الآخرة أمام عينك، اجعل الدار الآخرة واجعل يوم القيامة أمام خلدك لا يغيب، فإن يوم القيامة إن كان في قلبك فإن عملك سيصلح، كما يقول يحيى بن معاذ: طوبى لمن بنى قبره قبل أن يدخله، ولمن أرضى مولاه قبل أن يلقاه، طوبى لمن ذكر الآخرة وغفل عن الدنيا وبنى قبره قبل أن يدخله. هذه هي وصايا الأئمة، وهي وصية الله جل وعلا ووصية نبيه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك من أعظم الأقوال. في زهده رحمه الله قال: نحن قوم مساكين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. العلماء أيها الإخوة كحال النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا من هذه الدنيا لا يملكون شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا له عليه الصلاة والسلام لا علي، وكذلك العلماء كان زهدهم بالله جل وعلا عظيما، ولذلك كانوا يكثرون من الصدقات ومن النفقة ومن الحرص على الخير، لعلمهم رحمهم الله أن هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. يقول أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال: ما كان أبا عبد الله وهو الإمام أحمد رحمه الله في أمر الناس من الدنيا في شيء، أي أن إذا ذكرت الدنيا فلا ترى الإمام أحمد يذكر. قال: فإذا كان العلم حضر رحمه الله، ما كان يخوض في أمر الناس. الناس في زماننا في مكاكلهم ومشاربهم ومساكنهم وقصورهم ودنياهم، تجد أن المجالس لا تخلو من ذكر الدنيا وذكر حطامها الزائل. أما الإمام أحمد فما كان من أمر الدنيا في شيء. أما خوفه رحمه الله فقد سئل الإمام أحمد عن اللذة في هذه الحياة الدنيا، متى يجد العبد الراحة في هذه الحياة الدنيا؟ فقال رحمه الله ورضي عنه، قال: ليس في الدنيا راحة. نعم، أنت تشقى في هذه الحياة الدنيا منذ أن تخرج من بطن أمك إلى آخر لحظة وأنت في كبد، كما ذكر الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأنت في ابتلاء بين مرض وسقم وموت وحياة وفتن وشهوات وشبهات تتقلب في البلاء في هذه الحياة الدنيا. قيل له رحمه الله، وهذا من خوفه من الله جل وعلا، قيل له: متى الراحة يا أبا عبد الله؟ فقال: ليس في الدنيا راحة. ثم قال رحمه الله: إن الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. هنا الراحة، لا راحة في القبر، ولا راحة كما ذكر العلماء في الحشر، ولا راحة كذلك بعد أن تتجاوز الصراط، ولا راحة كذلك بعد أن تتطاير الصحف، ولا بعد أن تأخذ في كتابك باليمين. فالمؤمن يظل في وجل وفي خوف وفي اضطراب إلى أن تفتح أبواب الجنة ثم يضع قدمه فيها. هنا تكون الراحة أيها الإخوة، عندما يرى المؤمن قصور الدنيا ويرى كذلك نعيمها. ذكر الإمام المروزي رحمه الله أن الإمام أحمد، وذلك من خوفه رحمه الله، قيل له: يا أبا عبد الله، ما أكثر الداعي لك، أي ما أكثر الذين يدعون لك؟ فقال رحمه الله ورضي عنه: أخشى أن يكون ذلك استدراجا. المؤمن أيها الإخوة لا يغتر بكثرة الأتباع، ولا يغتر كذلك بكثرة المتبوعين، فهي كما ذكر عبد الله بن مسعود عندما تبعه أصحابه قال: والله لو تعلمون ذنوبي ما وطي عقبي اثنان ولحثثتم التراب على رأسي. وقال رضي الله عنه كذلك في بيان أثر كثرة المتبوعين، قال: إنها فتنة للتابع ومذلة للمتبوع. فالمؤمن أيها الإخوة يبقى في وجل وخوف من الله جل وعلا. أما أقوال الإمام أحمد في صلاح القلوب، يقول رحمه الله: تلين القلوب بأكل الحلال، ذلك أن أكل الحلال سبب للين القلب، كما أن أكل الحرام سبب لقسوة القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله في أبواب صلاح القلوب، يقول رحمه الله: إنوي الخير فإنك ما زلت بخير ما نويت الخير. انوي الخير في أمورك كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكلما كانت نيتك صالحة وكلما كانت نيتك حسنة فإن الله جل وعلا يكتب لك الخير بقدر نيتك. وقد يبلغ الرجل بنيته الدرجات عند الله جل وعلا، وقد يبلغ الرجل بسوء نيته الدركات عند الله سبحانه وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا آثار الشرك في النية، قال: وأما الشرك في النية والإرادة والقصد، قال: فذاك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. ولذلك كان السلف رحمهم الله كثيرا ما يتعاهدون نياتهم، ذلك لأن النية هي التي يشرف بها العبد. كم من عمل كما يقول السلف رحمهم الله، وانظروا إلى عظيم فقههم كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: إن كلام السلف قليل ولكنه كثير البركة. قال: وكلام المتأخرين كثير لكنه قليل البركة. قال: كم من عمل قليل عظمته النية، وكم من عمل قليل وربما يراه العبد حقير عظمته ماذا؟ النية. يقول رحمه الله: إنوي الخير فإنك ما زلت بخير ما نويت ماذا؟ الخير. يقول الإمام أحمد رحمه الله، وهذه من أعظم أقواله في باب صلاح القلوب، يقول: عزيز علي أن تذيب الدنيا قل أكباد رجال وعد صدورهم القرآن. أي كيف تؤثر الدنيا في قلوب رجال وعد صدورهم القرآن؟ الواجب أن من حمل كتاب الله جل وعلا وعظم قوله سبحانه وتعالى ألا يلتفت إلى هذه الدنيا ولا إلى حطامها الزائل. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تبسط عليكم هذه الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع الغنائم يوم حنين، وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أعطى هذا 100 وهذا 100، تجمع أو تكلم بعض صغار الأنصار فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما مقالة بلغتني عنكم معاشر الأنصار؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما تكلم إلا صغار القوم. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أثر هذه الحياة الدنيا وأثر كذلك قيمتها في قلبه وحقيقتها، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام قبل ذلك: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى دياركم؟ ذلك أن الخير كل الخير هو في دين الله سبحانه وتعالى. الأنصار شعار والناس دثار، وإنكم ستجدون بعدي إثرة أي تغيرا في الحال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. عزيز علي كما يقول الإمام أحمد، عزيز علي أن تذيب الدنيا قلوب رجال وعد صدورهم القرآن. ذلك أن العبد إذا تمسك بدين الله جل وعلا ينبغي أن يؤثر هذا القرآن فيه، وينبغي أن يحمله على الخير وأن يدله عليه، وأن يكون هذا القرآن زاجرا له وزاجرا لقلبه من أن يقع فيما حرم الله جل وعلا. أما عن ورعه رحمه الله فيقول محمد بن حسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي إذا خرج يوم الجمعة من الصلاة يبغض أن يتبعه أحد. إن جئت في العبادة، فالإمام أحمد رحمه الله كان من أعظم الأئمة حفظا وعبادة وتقوى لله جل وعلا. صح بالأسانيد عنه أنه كان يصلي في اليوم قرابة 300 ركعة. يقول ابنه عبد الله: فلما جلد أبي صلى قرابة 150 ركعة. يقول أبا عصمة وهو ابن عاصم البيهقي رحمه الله، وهذه القصة تبين لكم عظم حرص الإمام أحمد على العبادة، قال: بت عند الإمام أحمد يوما بالليل، قال: فجاء بقربة من الماء فقربها إلي، ثم انصرف بعد ذلك. قال: فلما جاء من النهار، أي مع صلاة الفجر، وجد القربة كما هي، فقال الإمام أحمد رحمه الله: صاحب سنة وليس له ورد من الليل؟ فقال: يا أبا عبد الله، إني رجل على سفر. قال: ولا الوتر كذلك؟ انظروا وتأملوا معي مقولة الإمام أحمد، قال: صاحب سنة وليس له ورد من الليل. ينبغي لقارئ القرآن، أو كما ينبغي لصاحب السنة، أن يعلم بليله إذ الناس نائمون، وبذهاره إذ الناس مفطرون. وكان الرجل إذا كان من أهل السنة يعرف ذلك في تنسكه وفي عبادته وفي تخشعه وأقواله وأفعاله. كيف أنت راجل صاحب سنة وليس لك ورد من الليل؟ وهذا يدلكم على عظم عبادته رحمه الله. أما عن حياته الأسرية فيقول رحمه الله: صحبت أم صالح 30 سنة، قال: فما اختلفت معها في يوم واحد. وذلك لأنه رحمه الله كان حسن السيرة مع أهله. أما ثباته على السنة وصبره عليها، فيقول الإمام أحمد رحمه الله في رسالته أصول السنة، تأملوا معي: الإمام أحمد لم يطلق عليه إمام أهل السنة إلا لأنه ثبت عليها ودافع عنها وعن حياضها، وابتلي رحمه الله تعالى في سبيل هذه السنة بلاء عظيما. يقول الإمام، يقول يحيى بن معين رحمه الله، يقول علي بن المديني رحمه الله: لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة، قال: وبأحمد بن حنبل يوم ماذا؟ يوم المحنة. ذلك تلك المحنة التي ابتلي فيها الإمام أحمد، وهي محنة القول بخلق القرآن، والتي أطبقت الدنيا قاطبة على القول بخلق القرآن، إلا ما كان من الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح كما سيأتينا. يقول الإمام أحمد رحمه الله في التمسك بالسنة، يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، قال: وترك البدعة وكل بدعة فهي ضلالة. وقال رحمه الله: السنة عندنا هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. وقال: ما أنكره العلماء من أهل السنة، قال: فهو المنكر. وقال رحمه الله: أحب أهل السنة على ما كان منهم. الإمام أحمد لما كان في السجن كان يضرب بالسياط ويجلد رحمه الله، قيل في اليوم 50 جلدة، وقيل أكثر من ذلك. وكان يقال له رحمه الله: قل قاتلك الله، بما يقول به ابن أبي دؤاد وبما يقول به غيره من أهل البدع والأهواء، فلا يزيد رحمه الله إلا أن يقول: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو يعذب، فقال له: يا أبا عبد الله، انظر إلى الناس. وقد كان أهل بغداد معهم المحابرة ومعهم الأقلام ومعهم كذلك ما يكتبون، أي أنهم ينظرون ويتأملون ويرقبون الإمام أحمد ماذا يقول في القرآن. والإمام أحمد تحت التعذيب ومع ذلك يقول يا أبا عبد الله إنما الناس بك، فإن تكلمت تكلموا وإن سكت سكتوا، أي أنهم لم يكتبوا. ولذلك يقول إمام أحمد والله ما ثبتني رجل بمقولة بمثل ذلك الرجل، يا أبا عبد الله إنما الناس بك. الإمام أحمد رحمه الله من أعظم المواقف التي تدل على ثباته على السنة وعلى حرصه عليها وعلى تطبيقها أنه اجتمع عنده فقهاء بغداد في زمن قيل المأمون وقيل الواثق، لأن الإمام أحمد نقل إلى المأمون هو ومحمد بن نوح من أجل أن يقام عليه الحد، وأما محمد بن نوح فإنه مات في الطريق رحمه الله، وأما الإمام أحمد فقد دعا الله جل وعلا أن لا يقابل المأمون فقبض المأمون قبل أن يصل إلى الإمام أحمد. اجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد رحمه الله، ونختم بهذه القصة ثبات الإمام أحمد على السنة. اجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد فقالوا له يا أبا عبد الله ألا ترى نحن ما نحن فيه؟ ألا ترى أننا قد حملنا على الكفر وهو القول بخلق القرآن؟ إننا لا نرضى بإمرة هذا، إننا نريد أن نخرج بسيوفنا، أي أنهم يلوحون للإمام أحمد بالخروج. وكان الإمام أحمد رحمه الله رجل ثابت على السنة. تأملوا معي موقف الإمام أحمد في ذلك الوقت وموقف كثير من دعاة التهييج والتكفير والخروج والمظاهرات وغيرها، وما يحصل في الربيع أو الخريف العربي الذي نشهده الآن، ما رأيتموه وشهدتموه في مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة على للخروج على الحكام، ودعوة لنبذ السمع والطاعة، ودعوة كذلك إلى إراقة الدماء بدعوى المظاهرات وبدعوى تغيير الحكام وغيرها من الدعوات التي حصلت والتي نجني اليوم ونجني ثمارها وقد نجني ثمارها كذلك مستقبلا. الأمراء في زماننا لم يمنعونا ولله الحمد الصلاة، الأمراء في زماننا الصلوات تقام والجمعة تقام والحدود مأمونة والثغور مأمونة والناس في أمن وفي أمان مع وجود الظلم في بعض بلدان المسلمين، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله وقف كالجبل الصامد أمام هذه الدعوات للخروج ونبذ السمع والطاعة. ذلك أن الإمام أحمد تربى من مشكات محمد عليه الصلاة والسلام، وسطر رحمه الله في كتابه المسند كما سطر قبل ذلك البخاري في كتاب الإمارة والإمام مسلم في باب السمع والطاعة وغيرها من أبواب الأئمة الصبر على جور الأئمة وعلى ظلمهم. قال رحمه الله تعالى الدماء 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 الدماء، وكان يكررها رحمه الله ثلاثا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد سبقته فتنة خروج الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث وما حصل فيها من قتل عشرات الألوف من المسلمين ومنهم القراء والعلماء، والإمام أحمد شهد كذلك خروج الحسين بن علي رضي الله عنه في إمرة يزيد بن معاوية وما حصل فيها من إراقة الدماء، وشهد كذلك رحمه الله كثيرا من الملاحم والفتن، فكانت السنة وكانت الآثار أمام عينه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الدماء الدماء، وجاء عنه عليه رضي الله عنه ورحمه الآثار الآثار، أي لا تخرج عن الآثار الثابتة من الصبر على جور الأئمة وعلى ظلمهم. ثم قال رحمه الله لهم لا تنزعوا يدا من طاعة ولا تسفكوا دماء المسلمين. كم قال علماؤنا وكم قال أئمتنا في زماننا هذا منذ أول بذرة الخروج في تونس وقبل أن تحصل في ليبيا وقبل أن تنتقل شرارتها إلى مصر فسوريا فاليمن فغيرها، عصم الله جل وعلا دماء المسلمين. كم قالوا وكم بينوا وكم وضحوا أنه ما دام الحاكم المسلم فإنه لا يجوز الخروج عليه، فقالوا عنهم عبدة السلاطين وعباد الكراسي وغيرها من الألقاب التي لقبوا بها علماء السنة والتوحيد والتاريخ. أيها الإخوة، يعيد نفسه الآن الإمام أحمد يقول لا تنزعوا يدا من طاعة، مع أن المأمون كان يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، وهو قول كفر، إلا أن المأمون لم يكفر لأنه كان متأولا، فما زال هذا الرجل مسلما وهو يقول لهم لا تنزعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءهم. هذه هي الوصية المحمدية. قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالصبر على جور الأئمة وعلى ظلمهم، فقال رحمه الله واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقد صدق الله جل وعلا الإمام أحمد وعصم الله جل وعلا السنة وأهلها، وجاء المتوكل وأخرج الإمام أحمد وأقيمت الشرائع وعصمت الدماء وحصل الأمن والأمان. ذلك أن الإمام أحمد تمسك بما كان عليه سلفه وأئمته من أئمة أهل السنة والجماعة الذين لزموا الحق وثبتوا عليه عند الاضطراب وعند حصول ماذا؟ الفتن. ونحن نقول إن مدرسة الإمام أحمد مشى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومشى عليها ابن القيم، ومشى عليها علماء زماننا كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من علماء أهل السنة، ما زالوا يدعون إلى الصبر على جور الأئمة والنهي عن الخروج عنهم، والنهي كذلك على كل ما يفرق دماء المسلمين ويشتت كلمتهم ويزعزع الأمن والأمان في ربوعهم. هذه بعض الأقوال وبعض المواقف والسير من سيرة الإمام أحمد رحمه الله، وهي كثيرة لا نستطيع إحصاءها، ولكن فيما ذكرته بحول الله جل وعلا غنية عن كثير مما يقال ويذكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.